أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة 7 الجهمي والمجسم هل يتفقان، الأمر 7 الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة. في رسالة الذهبي إلى ابن تيمية ويتهم ابن تيمية بالزندقة والارتداد والخروج عن الدين وعدم قبول الشهادتين منه، الذهبي يقول لابن تيمية، يتهم ابن تيمية بالزندقة، يقول له: والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت السعيد. يا خيبة من اتبعك، يا خيبة من اتبعك، فإنه معرض للزندقة والانحلال. يا خيبة من اتبعك، فإنه معرض للزندقة والانحلال. والكلام في النقطة الثانية من الأمر السابع، كانت النقطة الأولى الطوسي، النقطة الثانية ابن العلقمي، ولا زال الكلام في النقطة الثانية، وقلنا فيها موارد، وصلنا إلى المورد الثالث. تاريخ مختصر الدول، تاريخ مختصر الدول الجزء الأول في صفحة 269، قال ابن العبري وهو متوفي سنة 685 هجري، وفيها أي في سنة 655 هجري في شهر شوال رحل هولاكو عن حدود همدان، أو همدان، رحل هولاكو عن حدود همدان نحو مدينة بغداد، وكان في أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولا إلى الخليفة المستعصم يطلب منه نجدة. لاحظ، هولاكو أرسل إلى المستعصم يطلب منه نجدة لاقتحام قلاع الملاحدة أي قلاع الإسماعيلية، فأراد الخليفة أن يسير ولم يقدر ولم يمكنه الوزراء والأمراء، وقالوا إن هولاكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجا إلى نجدتنا، وإنما غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فيملكها بسهولة، فتقاعدوا بسبب هذا الخيال، بسبب هذا الخيال، لاحظ هذه خيالات التيمية، بسبب هذا الخيال عن إرسال الرجال. ولما فتح هولاكو تلك القلاع أرسل رسولا آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسير النجدة، فشاور الخليفة الوزير فيما يجب أن يفعلوه، فقال ابن العلقمي: لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه. وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات والثياب والذهب والفضة والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال، قال الدويدار، لاحظهم يجهزون، قال الدويدار الصغير وأصحابه: إن الوزير إنما يدبر شأن نفسه من التتار، وهو يروم تسليمنا إليهم، فلا نمكنه من ذلك. إذن إذا كنتم تعلمون بهذا الحال وهذا القرار وهذه النية من الوزير، إذن أين أنتم من التجهيز لملاقاة هولاكو؟ فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة، واقتصر على شيء نزر لا قدر له، فغضب هولاكو وقال: لابد من مجيئه هو بنفسه، أو يسير أحد ثلاثة نفر، إما الوزير وإما الدويدار وإما سليمان شاه. فتقدم الخليفة إليهم بالمضي فلم يركنوا إلى قوله، فسير غيرهم مثل ابن الجوزي وابن محي الدين فلم يجديا عنه، وأمر هولاكو بايجون نوين وسونجاق نوين ليتوجه في مقدمته على طريق أربل، وتوجه هو على طريق حلوان. هم ذهبوا على طريق أربيل الموصل، وهو توجه عن طريق أو إلى طريق دياله. وفي منتصف شهر محرم من سنة 56 و656 هجري نزل هولاكا بنفسه على باب بغداد، وفي يوم وليلة بنى المغول بالجانب الشرقي سيبا أعني سورا عالية، وبنى بوقاتيمور وسنجاق ونوين وبايجونوين بالجانب الغربي كذلك أيضا بنوا سيبا أو سورا عالية، وحفروا خندقة عميقة داخل السيب، ونصبوا المنجنيقات بأزاء سور بغداد من جميع الجوانب، ورتبوا العرادات وآلات النفط. وكان بدء القتال 22 محرم. فلما عاين الخليفة العجز في نفسه والخذلان من أصحابه، أرسل صاحب ديوانه وابن درنوش إلى خدمة هولاكو ومعهم تحف نزرة، قالوا: إن سيرنا الكثير يقول قد هلعوا وجزعوا كثيرا. فقال هولاكو: لما ما جاء الدويدار وسليمان شاه فسير الخليفة الوزير العلقمي؟ وقال: أنت طلبت أحد الثلاثة، وها أنا قد سيرت إليك الوزير وهو أكبرهم. فأجاب هولاكو: إنني لما كنت مقيما بنواحي همذان طلبت أحد الثلاثة، والآن لم أقنع بواحد. واشتد القتال على بغداد من جميع الجوانب، ثم ملك المغول الأسوار، وأمر هولاكو يخرج إليه الدويدار وسليمان شاه. وأما الخليفة إن اختار الخروج فليخرج، وإلا فليلزم مكانه. فخرج الدويدار وسليمان شاه ومعهما جماعة من الأكابر، وعامة أهل بغداد أرسلوا شرف الدين المراغي وشهاب الدين الزنكاني ليأخذ لهم الأمان. لاحظ، أرسلوا من؟ أرسلوا المراغي وأرسلوا الزنكاني. لماذا؟ ليأخذ لهم الأمان. هل هؤلاء أيضا أبناء على قم يا تيمية؟ ولما رأى الخليفة أن لابد من الخروج، أراد أو لم يرد، استأذن هولاكو بأن يحضر بين يديه، فأذن له وخرج رابع صفر ومعه أولاده وأهله. التفت جيدا، أقول ليس ابن العلقمي هو الذي تآمر على الخليفة واقترح عليه الخروج إلى هولاكو، بل الخليفة بنفسه طلب أن يحضر بين يدي هولاكو. تعلم إبليس وشياطينه من ابن تيمية الكذب والتدليس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تعلموا من ابن تيمية، الأبالسة تعلمت من ابن تيمية. ودخل هولاكو بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة. وتقدم بإحضار الخليفة، فأحضروه ومثل بين يديه، وقدم جواهر نفيسة ولآلئ ودررة معبات في أطباق، ففرق هولاكو جميعها على الأمراء. وعند المساء خرج إلى منزله وأمر الخليفة أن يفرز جميع النساء التي باشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن، ففعل، فكن 700 امرأة، فأخرجهن ومعهن 300 خادم خصي. وبقي النهب يعمل إلى 7 أيام، ثم رفعوا السيف وبطلوا السبيه. وفي 14 صفر رحل هولاكو من بغداد في أول مرحلة. لاحظ، بعد أن رحل من بغداد في أول مرحلة قتل الخليفة المستعصم وابنه الأوسط مع 6 نفر من الخصيان بالليل، وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب قلواذ، وفوض عمارة بغداد إلى صاحب الديوان والوزير وابن درنوش. أقول وما بعد الحق إلا الضلال ومنهج تدليسي تيمي بامتياز. المورد الرابع: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك. الملك الأشرف إسماعيل بن العباس الغساني المتوفي في سنة 803 في ذكر خلافة المستعصم سنة 656 هجري قال الغساني صاحب العسجد المسبوك، قال: في هذه السنة توفي الوزير مؤيد الدين محمد بن محمد بن العلقمي البغدادي الرافضي. لاحظ أنا أذكر هذه للحاجة إليها وأيضا عن قصد للتأكيد عليها حتى نعرف نفس وتوجه الكاتب. وكان عالما، يقول هذا صاحب العسجد المسبوك، هذا الغساني يقول عن ابن العلقمي: وكان عالما فاضلا أديبا حسن المحاضرة دمث الأخلاق كريم الطباع خير النفس كارها للظلم خبيرا بتدبير الملك. التفت جيدا، يقول الغساني، يقول العلقمي البغدادي الرافضي: كان عالما فاضلا أديبا حسن المحاضرة دمث الأخلاق كريم الطباع خير النفس خير النفس كارها للظلم خبيرا بتدبير الملك. لم يباشر قلع بيت ولا استئصال مال. أين هذا ابن العلقمي ونزاهة ابن العلقمي وعدالة ابن العلقمي وجرم الدواعش والتيمية وابن تيمية وأئمة التيمية؟ هذه شهادة من أعدائه، يقول لم يباشر قلع بيت ولا استيصال مال، اشتغل بالنحو وعلم الأدب في شبيبته في الحلة على عميد الرؤساء بن أيوب، ثم قدم بغداد وقرأ على أبي البقى عبد الله بن الحسين العكبري، ثم انضم إلى خاله أستاذ دار الخلافة عضد الدين أبي نصر المبارك بن الضحاك، وكان خاله شيخ الدولة فضلا وعلما ورئاسة وتجربة. فتخلق ابن العلقمي بأخلاقه وتأدب بآدابه، واستنابه في ديوان الأبنية، وشغله بعلم الإنشاء إلى أن توفي خاله فانقطع ولزم داره. واستمر شمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار، فاستدعى مؤيد الدين إلى دار التشريفات. إذن لما مات خاله لم يكن متزلفا ومتملقا كأئمة التيمية، وإنما انقطع ولزم داره. لكن يقول: واستمر شمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار، فاستدعي مؤيد الدين إلى دار التشريفات، فاستدعى مؤيد الدين إلى دار التشريفات وأمره بالتردد إليها في كل يوم ومشاركة النواب بها. فلما نقل أستاذ الدار أحمد بن الناقد إلى الوزارة، نقل مؤيد الدين أي ابن العلقمي إلى أستاذية الدار، فكان على ذلك إلى أن توفي الوزير أحمد بن الناقد، فانتقل مؤيد الدين إلى الوزارة، ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت الدولة العباسية وأقر في الدولة التترية على الوزارة. ومات أبو المعالي القاسم بن هبة الدين بن أبي الحديد، وكان فاضلا كامل الأدب غزير العلم قيما بفن العربية والفقه والجدل والأصول والخلاف والحكمة والطب، حاد النظر سريع الإدراك فارط الذكاء صحيح الحدث جيد الفكرة، له بديهة حاضرة وفطنة وغفطنة وقادة وقريحة منقادة، وكان حسن العشرة سليم الجانب طيب المفاكهة. ولد بالمدائن، هذا ابن بالحديد، ونشأ ببغداد، ثم سافر إلى الشام وتفقه هناك على القاضي ابن شداد وغيره، وقرأ بالموصل على الشيخ الكمال يونس في علم الأصول والمنطق والحكمة، ثم على عضد الدين المبارك بن رئيس الرؤساء، وحل عليه كتاب أقليدس، ثم أقام بالمدرسة النظامية عدة سنين، وشهد عند قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد القادر فقبل شهادته، وقلد قضاء نهر الملك سنة 23 و600 في سنة 623 هجري، ثم عاد إلى بغداد وسكن مدرسة دار الذهب متعبدا بها، ثم تكتبه الوزير نصر الدين أحمد بن الناقد بين يديه إلى آخر أيامه. والوزير مؤيد الدين بن العلقمي أجراه على عادته في الكتابة بين يديه، ثم جعله كاتب ديوان الإنشاء، وكان لطيفا ظريفا ظاهر كثير التواضع، وكان لطيفا ظريفا كثير التواضع، مليح النادرة، رشيق العبارة، سليم الصدر، حسن الاعتقاد، وأشعاره كثيرة رائقة ومعانيه بديعة شائقة. توفي عن نيف 60 سنة ودفن بالوردية. هذا ابن أبي الحديد. هذا ابن أبي الحديد عنده أخ يقول: ومات أخوه عبد الحميد بن هبة الله، وكان أسن منه 3 سنين، وكان عبد الحميد أديبا فاضلا شافعي المذهب، ينتحل في الأصول في مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصنيف ورد على المخالفين، وكان عارفا بالعربية والشعر والإنشاء، إلا أن شعره وإنشاءه وأخلاقه وطباعه واعتقاده لا يقرب من أخيه في شيء من ذلك، فإن أخاه كان ألطف شعرا وأسلم صدرا وأصح اعتقادا وأمتن دينا وأجود يقينا. توفي في السنة المذكورة وقد قارب 70 سنة. إذن عندي ابن أبي الحديد القاسم ابن أبي الحديد، وعندي عبد الحميد ابن أبي الحديد. عندي تعليق أقول: الخط العلمي والمنهج الأخلاقي الإسلامي السليم واضح في مواقف ابن العلقمي وتعامله واستخدامه واستعانته بغير الشيعة، بل لم يعرف عنه أنه كان يستخدم ويستعين بالشيعة. وموقفه مع القاسم ابن هبة الدين السني الشافعي يدحض كل أكاذيب وافتراءات ابن تيمية وحزبه المدلسة. هذا أليف في التعليق. باء: عبد الحميد بن هبة الدين هو ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة، وقد صرح الغساني بأنه شافعي المذهب في الفروع ومعتزلي في الأصول، ولكن مع ثبوت ذلك ووضوحه فإن منهج التيمية المفتري يدلس فيزعم أنه شيعي، كما ادعى أن لؤلؤ صاحب الموصل شيعي، وقضية ابن أبي الحديد أولى بالتدليس عند التيمية لأنه شارح كتاب نهج البلاغة، والنهج يحطم كل أحلام وخرافات وخزعبلات الرب الشاب الأمرد وتجسيم ابن تيمية الأسطوري. المورد الخامس: الأعلام جزء 5 في صفحة 321. قال الزركري ابن العلقمي من سنة 593 إلى 656 هجري: محمد بن أحمد مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف بابن العلقمي، وزير المستعصم العباسي، صاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين. هذا ما سجله الزركلي. يقول صاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو في رواية أكثر المؤرخين، اشتغل في صباه بالأدب وارتقى إلى رتبة الوزارات في سنة 642 هجري، فوليها 14 عاما، وثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره، وكان حازما خبيرا بسياسة الملك، كاتبا فصيح الإنشاء اشتملت خزانته على 10,000 مجلد. صنف له الصغاني العباب وابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة. قبل قليل ماذا قال؟ قال صاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو في رواية أكثر المؤرخين. لاحظ هنا ماذا يقول؟ يقول: نفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة، أي خبر التآمر والخيانة. نفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة على المستعصم حين أغار هولاكو على بغداد سنة 656، واتفق أكثرهم على أنه مالأه. التفت جيدا، لا لاحظ حتى تعرف من يريد أن يكتب كيف يكتب ويريد أن يعطي ما يعتقد به أو ما يحتمله، فيضطر إلى طرح ما يريد أن يطرح بأسلوب خوفا من الجو العام، خوفا من رفض الكتاب، خوفا من طباعة الكتاب، خوفا من بطش السلطان. لاحظ أكد في الحالة الأولى قال في رواية أكثر المؤرخين، وهنا قال بعض ثقات المؤرخين نفى خبر التآمر والخيانة التي نسبت لابن العلقمي، ويقول واتفق أكثرهم على أنه ما لأه. إذن هناك قال في رواية أكثر المؤرخين، وهنا تحدث عن بعض ثقات المؤرخين وأكثر المؤرخين. ولي لهولاكو الوزارة مدة قصيرة ومات ودفن في مشهد موسى بن جعفر في الكاظمية ببغداد عليه الصلاة والسلام، وخلفه في الوزارة ابنه عز الدين محمد بن محمد بن أحمد. وهناك روايات بأن مؤيد الدين ابن العلقمي أهين على أيدي التتار بعد دخولهم ومات غما في قلة وذلة. لاحظ دائما يعني يريد أن يتخلص مما يعتقد به أو مما يشكك به، فيطرح هذه القضية مراعاة للرأي العام، فيقول هناك روايات تقول بأنه قد أهين على أيدي التتار. هذا ما ذكره الزركلي. المورد السادس المختصر في أخبار البشر، لا ننسى الكلام لا زال في النقطة الثانية الخاصة بابن العلقمي. المورد السادس المختصر في أخبار البشر أبو الفداء، ثم دخل السنة 640 هجرية، ذكر وفاة المستنصر بالله العباسي. في هذه السنة توفي المستنصر بالله. بعدها يقول المستعصم بالله، لما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة، اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار أو الدويدار والشرابي على تقليد الخلافة، ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله. لا يوجد ابن العلقمي هنا. إذن في تنصيب المستعصم من كان موجودا؟ الدويدار والشرابي هما الذين قلدوا المستعصم. أقول التفت جيدا، لا يوجد تنصيب مسبق للمستنصر، ولو كان لما صارت الحاجة إلى اتفاق الدويدار والشرابي وأمثالهما على تنصيبه، بل إن ذلك يستبطن وجود تنصيب لغيره فعدلوا منه إلى المستعصم، وسيأتي كلام يشير إلى هذا المعنى. والتفت أيضا إلى أنه لا يوجد ابن العلقمي بينهم، ولعنة الله على الكاذبين الظالمين. يكمل أبو الفداء يقول وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي، فاستبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومدارات التتر، ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر. هذا ابن الفداء يقول لابن تيمية يا كاذب يا زنديق يا منافق يا مفتري يا أفاك. يقول الكبراء الذين استبدوا الذين نصبوا المستعصم هم الذين حسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومدارات التتار، ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر. يا ابن تيمية يقول لك أبو الفداء لماذا تكذب، لماذا تفتري، لماذا تأفك على ابن العلقمي؟ تنبيه، قال كبراء دولته أي أرباب الدولة الذين نصبوه، الدويدار والشرابي، فكل الأمور بأيديهم والقوة والسيطرة والسطوة لهم لا ينافسهم أحد، فأين ابن العلقمي مع هؤلاء أو في مقابل هؤلاء؟ ثم دخلت سنة 43 و600، وفي هذه السنة قصدت التتر بغداد وخرجت عساكر بغداد للقائهم، ولم يكن للتتر بهم طاقة، فولى التتر منهزمين على أعقابهم تحت الليل. أقول يا ابن تيمية ويا أتباع ابن تيمية، هل يجهل الخليفة المستعصم بخطر المغول وها هم يقصدون بغداد لاحتلالها وإزالة الخلافة منها قبل 13 سنة من سقوط بغداد وفي وقت خلافته؟ فكيف يجهل هذا؟ وأين ابن العلقمي من هذا الهجوم المغولي على الخلافة في بغداد الذي وقع قبل سنين من وقوع المجزرة التي وقعت على الشيعة في الكرخ في بغداد، والتي تدعون أن ابن العلقمي بسببها تآمر مع المغول وقادتهم وخان الخليفة والإسلام. يكمل أبو الفداء: ثم دخل السنة 56 و600 ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية. في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد وملكها في 20 من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بالله وسبب ذلك. تعليق: ماذا تتوقعون السبب؟ فبعد أن تحدث عن مؤامرة في تنصيب الخليفة الضعيف، وبعد أن استبد الدويدار والشرابي وسيطروا على مقاليد الأمور، هو الذي ذكر هذا، وبعد وسوستهم وتسويدهم للخليفة بقطع الأجناد وتسريحهم من أجل جمع المال واكتنازه، وبعد وسوستهم وتسويدهم للخليفة العوبة بمدارات التتار بدفع الأموال لهم بكل ذلة ومهانة وخسة ونذالة وخيانة، وبعد أن ذكر واقعة هزيمة التتار أمام جيش الخلافة الذي قصد بغداد قبل سنوات، فإنه يتنازل عن عقله لصالح العاطفة والطائفة والمذهبية، فيذكر سببا غريبا لسقوط بغداد. لنقرأ السبب. قال: وسبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضيا، وكان أهل الكرخ أيضا روافض، فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد على جار عادتهم، فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوايدار أمروا العسكر فنهبوا الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد، وكان عسكر بغداد يبلغ 100,000 فارس، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم. إذن من الذي قطعهم المستعصم؟ ليس ابن العلقمي. من الذي سول المستعصم؟ الدويدار والشرابي. وصار عسكر بغداد دون 20,000 فارس، وأرسل ابن العلقمي إلى التتار أخاه يستدعيهم، فساروا قاصدين بغداد في جحف العظيم. تعليق: أليف، سؤال لأبي الفداء وللتيمية من ورائه: لماذا لم ينتصر جيش الخليفة على التتار كما انتصر سابقا عليهم وهزمهم شر هزيمة؟ باء: سؤال للمثقفين وللعرب خصوصا، وللمثقفين منهم وغير المثقفين، للمنصفين وغيرهم، للعقلاء وللأغبياء ولفاقدي العقول، للذين بذلوا كل جهد بل توسلوا وأذلوا أنفسهم من أجل الحصول على مباركة وتأييد ودعم أمريكا والغرب بالدعم الإعلامي والسياسي والعسكري من أجل إسقاط الأنظمة والتخلص من سيطرتها وسيطرة الجهات المرتبطة بها، فبأي مبرر شرعي أو أخلاقي برر لكم وشرع لكم الاستعانة بقوى أنتم تصفونهم بقوى كفر واحتلال واستعمار وإجرام؟ لكني لا أتحدث عن استعانتكم بالمحتلين الكافرين ضد الشيعة الروافض أو العلوية والإسماعيلية الملاحدة والفاطمية أو الصفوية أو المجوسية، بل كلامي عن الحكام والأنظمة العربية والحكام العرب السنة، عن الحكام العرب والأنظمة العربية السنية في البلدان العربية التي لم يصدر منها من قبح وفساد وإجرام ما يصل إلى 1 بالألف، بل ولا 1 بالمليون مما وقع على الشيعة من قبل السلطة الحاكمة في بغداد بزعامة الدويدار والشرابي والمماليك الأتراك، فلم يصدر من الأنظمة العربية من نهب مدنكم ولا هتك نسائكم ولا ركبوا من نسائكم الفواحش كما فعل الدويدار وجنده في الشيعة في بغداد. فهل تبررون لأنفسكم الاستعانة بأمريكا ودول الغرب الصليبي وتستنكرون ذلك كليا على ابن العلقمي على فرض التنزل بأنه استعان بالمغول وكان السبب في سقوط بغداد وخلافتها حسب اكذوبات وخزعبلات وخرافات وتدليسات ابن تيمية وأمثاله؟ نكتفي بهذا المقدار عن ابن العلقمي. وقلنا أيضا ما ذكرناه سابقا وما سنذكره لاحقا أيضا له علاقة بالنقطة الثانية عن ابن العلقمي ممكن الاستفادة منه. النقطة الثالثة: الخليفة ومماليكه وحاشيته. أيضا هنا موارد. المورد الأول: الذهبي، تاريخ الإسلام، الجزء 48 في الجزء 48 في صفحة 32، سنة 55 و600-655 هجري، مسير هولاكو إلى بغداد. وفي سنة 5 أي 655 هجري سار هولاكو من همدان قاصدا بغداد، فأشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه، فثناه عن ذلك الدويدار وغيره، وقالوا غرض الوزير إصلاح حاله مع هولاكو، فأصغى إليهم أي فأصغى الخليفة إليهم، وبعث هدية قليلة مع عبد الله بن الجوزي، فتنمر هولاكو وبعث يطلب الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه، فما راحوا. لاحظ، إذن من الذي يطلب؟ هولاكو هو الذي يطلب، فطلب هولاكو أن يأتي إليه الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه، فما راحوا، وأقبلت المغول كالليل المظلم، وكان الخليفة قد أهمد حال الجند وتعثروا وافتقروا وقطعت أخبازهم، ونظم الشعر في ذلك: فلا قوة إلا بالله. من الذي أهمد حال الجند؟ الخليفة، كما يقول الذهبي. أقول هذا يثبت يقينا أن الخليفة يعلم بتحرك هولاكو إلى بغداد قبل سقوط بغداد بشهور عديدة، وبعد تحركه أشار ابن العلقمي بنصيحته على الخليفة، فأرسل الوفد والهدايا ورجع الرد بعدها مع طلب هولاكو أن يحضر الخليفة بنفسه أو أحد أركان سلطته المعينين بالأسماء، فرفض هؤلاء أمر الخليفة بالذهاب إلى هولاكو، واستمر الحال حتى أتت سنة 656 هجري فسقطت بغداد والخلافة. وهذا يفند من يدعي أن الخليفة لا يعلم بتحرك هولاكو وأن ابن العلقمي كان يكتم الأخبار والكتب عنه. المورد الثاني: الذهبي في تاريخ الإسلام، الجزء 48 في صفحة 33 إلى صفحة 35، سنة 56 و600، سنة 656 هجري، كائنة بغداد. كان المستنصر، والكلام للذهبي، كان المستنصر بالله قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عساكره 100,000 فيما بلغنا. هذا من الخليفة المستنصر، وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم، كان مع هذا يصانع التتار ويرسل إليهم الهدايا، وكان مع ذلك صانع التتار ويهاديهم ويرضيهم. أقول بيدهم السلطة والمال، وتحت أمرتهم عشرات ومئات الآلاف ومئات آلاف العساكر وملايين المسلمين المستعدين للقتال، ومع كل ذلك يصانعون ويرسلون إليهم الهدايا، ومع كل ذلك يصانعون التتار ويرسلون إليهم الهدايا والأموال من أجل استرضائهم. فهل هذا التملق والعمالة والخيانة العلقمية التيمية من تدبير ابن العلقمي الشيعي؟ وإذا كان إمامكم وخليفتكم بكل ما يملك من قوة وسطوة وسلطة وأموال وعساكر هادنة ورضخة للتتار ذليلا صاغرا، فلماذا إذن تنتقدون وتأفكون ابن العلقمي وتتهمونه بالعمالة والخيانة وهو لا يملك شيئا من ذلك؟ فلماذا لا يكون المبرر الذي جعل الخلفاء يذلون أنفسهم لهولاكو هو نفس المبرر الذي جعل ابن العلقمي يذل نفسه لهولاكو؟ بل تكون له الأولوية في التبرير. فإذا كانت هذه العمالة كانت هنا عمالة وخيانة عظمى، وإذا كانت عمالة وخيانة عظمى فتكون شاملة للجميع، الخلفاء وابن العلقمي بل يكونون أولى بها منه لامتلاكهم كل عناصر السلطة والقوة بخلاف ابن العلقمي. يكمل الذهبي يقول: فلما استخلف المستعصم كان خليا من الرأي والتدبير، كان خليا من الرأي والتدبير، فأشير عليه بقطع أكثر الجند، وأن مصانعة التتار وإكرامهم يحصل بها المقصود، ففعل ذلك. أنتم لاحظوا تحرك التدليس كيف يبدأ. أولا بدأ بأن الشرابي والدويدار هم من اقترحوا عليه حل الجيش وجمع الأموال. بعد هذا يتحدث بصيغة المجهول اقترح عليه، وبعد هذا تحولت القضية لا تهمة بأن ابن العلقمي هو الذي اقترح عليه. لاحظ تدرج في التدليس، لا زال لحد الآن حركة لحد هذا الوقت حركة التدليس مستمرة على هذا النهج. تعليق: كان خليا من الرأي والتدبير، فأليس هذا من أوضح وأجلى معاني السفاهة؟ فكيف سلموا أمور المسلمين ومقدراتهم وتاريخهم ومستقبلهم بيد سفيه؟ وإذا كان سفيها فكيف رضي أئمة التيمية بتسلم السفيه السلطة والخلافة والإمامة؟ يحتمل أن الذهبي كان ملتفتا إلى معنى وحقيقة وتجسد السفاهة، ولهذا لم يشر هنا إلى أكذوبة أن ابن العلقمي قد أشار إليه بقطع أكثر الجند وتسريحهم، لأن هذا يثبت قمة السفاهة وأفحشها، حيث يأخذ بنصيحة عميل خائن رافضي جلد خبيث. ويؤيد هذا ويؤكده أن الذهبي في هذا المقام قلل من دور عمالة وخيانة ابن العلقمي في سقوط بغداد وخيانتها، فلم يحمله كل ما حصل ولا الدور الرئيس فيما حصل، بل تحدث عن أنه سهل عليهم ذلك، فقال: سهل عليهم فتح العراق. يكمل: وأما ابن العلقمي فكاتب التتار وأطمعهم في البلاد، وأرسل إليهم غلامه وأخاه، وسهل عليهم فتح العراق، وطلب أن يكون نائبهم فوعدوه بذلك. أقول: الصراع النفسي الذي يعيشه وضغوط السلطة والمجتمع وضغط الجانب الفكري النفسي المذهبي الطائفي، إضافة لمحاولة جعل القبول عند المتلقي لما يكتبه، فإن ذلك يلزمه أن يأتي بمعاني متوافقة تلبي كل تلك الضغوط مع تحقق المقبولية عند المتلقي. لكن هيهات الجمع بين المختلفات والمتناقضات، لأن ما أتوا به ليس من عند الله وليس من الحق والإنصاف. قال تعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتأهبوا، والكلام للذهبي، وتأهبوا لقصد بغداد، وكاتبوا صاحب الموصل، وكاتبوا صاحب الموصل لؤلؤ في تهيئة الإقامات والسلاح، فأخذ يكاتب الخليفة سرا ويهيئ لهم الآلات والإقامات، وكان الوزير هو الكل، وكان لا يوصل مكاتبات صاحب الموصل ولا غيره، لا يوصل مكاتبات صاحب الموصل ولا غيره إلى الخليفة، وإن وصلت سرا إلى الخليفة أطلع عليها ابن العلقمي ورد الأمر إليه. أقول: خرافات ألف ليلة وليلة. تبرير، طبعا كما قلنا النزاع النفسي واضح. أقول: خرافات ألف ليلة وليلة. تبرير خيانة صاحب الموصل لؤلؤ بإدعاء أنه كان يكاتب الخليفة سرا، هذا أليف. باء: أي سرية يتحدث عنها الذهبي؟ فمنذ أكثر من 40 عاما وخطر المغول وغزوهم للبلاد الإسلامية مستمر، وقد نعى ابن الأثير الإسلام والمسلمين منذ ذاك التاريخ، وتهديدات هولاكو لم تتوقف تجاه الخلافة والخليفة في بغداد، ويلازمها ردود الخليفة التافهة السفيهة التي أزمت الوضع وزادته سوءا وخطرا، وجعلت هولاكو يتنمر ويصر على التحرك بنفسه إلى بغداد وإزالة الخلافة والتنكيل بالخليفة وإذلاله بأقصى صوره. ولا ننسى هجوم المغول على بغداد قبل أعوام وهزيمتهم على أيدي جند الخليفة نفسه، ولا ننسى وفود الخليفة الذليلة الكثيرة ومحاولة استرضاء هولاك وثني عزمه عن التحرك إلى بغداد وتنفيذ تهديداته. فهل يوجد عاقل بعد كل ذلك يقول بأن ابن العلقمي قد أخفى رسائل لؤلؤ التحذيرية بأن هولاك يتوجه إلى بغداد؟ وهل عيون الخلافة وعيون استخبارات مماليكه قادة العسكر وأمراء البلد كلها قد خفي عنها تحرك هولاك حتى يحتاج إلى أن يحذرهم لؤلؤ؟ لا يوجد تفسير لذلك إلا إذا قلنا بأن الخليفة والخلافة والأمراء والقادة والعسكر والشعب كله كان في سكر شديد وتحت تأثير الحشيشة والمخدرات ولكل الأوقات ولسنين طوال لا يعلمون بما يحصل ويدور حولهم وفيما بينهم. يكمل الذهبي: وكان الوزير هو الكل، وكان لا يوصل مكاتبة صاحب الموصل ولا غيره إلى الخليفة، وإن وصل سرا إلى الخليفة أطلع الخليفة عليها ابن العلقمي ورد الأمر إليه. إذن الخليفة يطلع ابن العلقمي على الكتب السرية ويترك الأمر لابن العلقمي باتخاذ القرار. وكان تاج الدين ابن صلايا نائب أربل، أي نائب أربيل، نائب أربل يحذر الخليفة ويحرك عزمه، والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ. فلما تحقق حركة التتار نحوه سير إليهم، من الذي سير؟ الخليفة. ولما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه سير إليهم شرف الدين ابن محي الدين ابن الجوزي رسولا يعدهم بأموال عظيمة، ثم سير 100 رجل إلى الدربند يكونون فيه ويطالعون الأخبار، فمضوا فلم يطلع لهم خبر لأن الأكراد الذين هناك دلوا التتار عليهم فقتلوهم أجمعين فيما قيل. التفاته: لم نفهم ماذا يريد التيمية، فهل أن الخليفة إن وصله شيء حوله إلى ابن العلقمي لاتخاذ القرار، فكل ما حصل كان بفعل ابن العلقمي وتخويل الخليفة له، أو أن الخليفة كان لا يتحرك ولا يستيقظ، يعني لا يوجد أي تخويل لابن العلقمي ولا أي تحويل له في أمر من الأمور؟ هنا يتأكد الغباء والجهل وفراغ العقل، فبالرغم من كل المحاولات الفارغة الخرافية في اتهام ابن العلقمي وتحميله كل ما حصل، فإذا بالنتيجة واحدة وكلها تعود إلى ابن العلقمي ورأيه وقراره، لأن كل شيء يصل للخليفة فإنه يحوله إلى ابن العلقمي بالرغم مما عليه ابن العلقمي من تهم بالعمالة والخيانة، وبالرغم مما على ابن العلقمي من شواهد وإثباتات بالعمالة والخيانة العظمى. فعلى هذا هل يوجد أسفه من هذا الخليفة ولي الأمر أمير المؤمنين؟ وهل يوجد أتفه وأخف عقلا ممن يحمل ابن العلقمي كل ما حصل؟ المورد الثالث: تاريخ الإسلام، الجزء 48 في صفحة 25. قال الذهبي: سنة 54 و 600 654، ملك هولاكو حصون الإسماعيلية، وفيها كان خروج الطاغية هولاكو بن تولي بن جنجز خان، فسار في المغول من الأردو فملك الألموت وقلاع الإسماعيلية التي بنواحي الري، ثم خرب الألموت وسائر قلاع الباطنية، ثم ترحل قاصدا العراق وسير باجنوين إلى الروم، فانهزم صاحبها إلى بلاد الأشكري فملكت التتار سائر الروم ونهبوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل. أقول: أليس هو خليفة رسول الله وخليفة الله في الأرض؟ أليس هو الإمام الحق وولي الأمر وأمير المؤمنين؟ فما عدا قلاع الإسماعيلية فأين هو مما وقع على الإسلام والمسلمين وبلدان الإسلام في إيران وأذربيجان وأرمينيا وتركيا؟ فقد غزاها هولاكو وفعل فيها الأفاعيل، فأين هو منها؟ وهل قصد هولاكا كل تلك البلدان وخضع له وانقاد له حكام العراق والشام، وصاروا يتسابقون للتزلف منه والحظوة برضاه. فهل كان قصد هولاكا قصد كل تلك البلدان وغزو كل تلك البلدان، ولم يكن أبدا في فكره ولا تخطيطه أن يقصد بغداد؟ إلا أن ابن العلقمي هو الذي غير فكره وغرر به وغير كل مخططاته فجاء به إلى بغداد. يا عقول فارغة، وهل ابن العلقمي هو الذي حرك هولاكا ومن سبقه من قادة المغول لغزو بلاد الإسلام وغزو قلاع الإسماعيلية؟ يكمل الذهبي سنة 55 و656 هجري، تردد رسل التتار إلى بغداد، وفيها ترددت رسل التتار إلى بغداد، وكانت الفرامين منهم واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاش منهم في ذلك ولا خيفة. لاحظ هو الذي يقول، لاحظ سبحان الله كيف يقع الإنسان المدلس الأفاق المتعصب كيف يقع في شر تدليسه وإكذوباته. لاحظ هو الذي يقول، يقول من غير تحاش منهم ولا خيفة، ومع هذا يتحدث عن سرية كتب ولؤلؤ وابن العلقمي ويخفي الكتب عن الخليفة، وكأن القضية محصورة فقط بين ابن العلقمي والخليفة. أين القادة؟ أين الرموز؟ أين كبراء الدولة؟ أين الحاشية؟ أين أبناء الخليفة؟ أين أقارب الخليفة؟ أين الرموز؟ أين التيمية وأئمة التيمية؟ لاحظ هو الذي يقول القضية مكشوفة لا يوجد فيها خوف. يقول وكانت الفرامين منهم واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاش منهم في ذلك ولا خيفة، والخليفة والناس في غفلة عما يراد بهم. تعليق: خليفة مسلمين وفقيه الخلافة التيمي منشغلان بالغناء والرقص والمجون والليالي الحمراء، مع إصدار فتاوى إرهابية قاتلة لقتل أهالي بغداد الكرخ وانتهاك أعراضهم وسبي نسائهم وأطفالهم. أما هولاكا والمغول فمرحب بهم ولهم كل التحايا والسلام، بل والصلوات، لأن هولاكا صار الخليفة الحق والإمام الحق وأمير المؤمنين التيمي بصدق وحق، وصار الجميع منصبا من قبله وإمضائه وبركته. فهنيئا للدواعش المارقة بإمامهم البديل هولاكا غازي بلاد المسلمين ومنتهك أعراضهم. وأهم شيء وأعظم عمل فعله هولاكا واستحق إمرة المؤمنين أنه أباد إسماعيلية القلاع، وهذا سبب مقدس كافي لأن يغفر رب التيمية لهولاكا كل ما فعله من قبائح ومنكرات بالمسلمين السنة وبلاد الإسلام. وكما يحصل الآن فإن الدواعش المارقة صار مغفورا لهم، ولا أحد يكفرهم لا لشيء إلا لأنهم يقتلون الروافض، بعض الروافض، بالرغم من ارتكاب المارقة الدواعش أبشع الجرائم وأضعاف الجرائم بالسنة، وهجروا ملايين السنة وتسببوا في قتل وتهجير أضعافهم من أهل السنة، ومع ذلك فلا يتجرأ أحد على تكفيرهم بالرغم من وجود عشرات ومئات الأدلة القاطعة على كفرهم في أصح المصادر السنية. المورد الرابع: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الجزء السابع في صفحة 47، قال ما وقع من الحوادث سنة 655. وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بأربيل حذر الخليفة وحرك عزمه، والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ. سبحان الله، البلاد والعباد إلى زوال، والخليفة الإمام لا يتحرك ولا يستيقظ، بل كان متحركا ومستيقظا جدا في مجالس اللهو والغناء والرقص والطرب والمجون. وبعد أن استيقظ فكيف تحرك وما هو رد فعله؟ يجيب ابن تغري بردي، يقول فلما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه ماذا فعل؟ أليف وباء، أليف سير إليهم شرف الدين بن محي الدين ابن الجوزي رسولا يعدهم بأموال عظيمة. أقول رد فعل قوي وعنيف من إمام المسلمين. باء ثم سير 100 رجل إلى الدربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبار، فمضوا فلم يطلع لهم خبر لأن الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التتار عليهم فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين. استفهام: هل رجع الخليفة إلى عدم الحركة وعدم الاستيقاظ؟ وإلا فلماذا لم يرسل غير 100 بعد أن انقطع خبرهم؟ ولم يبين لنا المؤلف ولا باقي أئمة التيمية المدلسة هل أن هؤلاء الأكراد فعلوا فعلهم القبيح بنصيحة وتوجيه وأمر ابن العلقمي أو هم أبناء علاقم كرد؟ ثم ركب هولاكو في جيوشه من المغول والتتار وقصدوا العراق، فأشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة المستعصم بالله بمصانعتهم وقال له: أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح. فخرج إليهم. لاحظ كيف التدريج في التدليس، في كل مرحلة يوجد تدليس، عند كل كاتب يوجد تدليس. لاحظ كيف تأخذ من هؤلاء التاريخ، كيف تأخذ من هؤلاء الحقيقة. وقال له: أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح. فخرج إليهم واجتمع بهولاك وتوثق لنفسه ورد إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب في أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك على منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته، ولا يطلب إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية، وينصرف هو عنك بجيوشه فتجيبه: يا مولانا أمير المؤمنين لهذا فإن فيه حقن دماء المسلمين، ويمكن أن تفعل بعد ذلك ما تريد، والرأي أن تخرج إليه. فسمع له الخليفة وخرج إليه في جمع من الأعيان من أقاربه وحواشيه وغيرهم. لاحظ هذه كما يقال قصص عجائز، سوالف عجائز، أي واحد يأتي في فكره يرتب، كما الآن أهل السياسة أهل الإعلام كل من يدفع لهم يرتبون قصة ويرتبون أكذوبة وأسطورة وتطرح هنا وهناك ويتلقف الإعلام الموجه ما يريد منها. أقول أليف: توثق ابن العلقمي لنفسه ليس فيه عيب، بل بعد توثق ابن العلقمي لنفسه ليس فيه عيب بعد أن ثبت أن الخلفاء والسلاطين الأئمة أنفسهم يتوسلون ويذلون أنفسهم أقصى إذلال ويبذلون كل شيء لهولاك من أجل التوثق لأنفسهم، فكلهم في الذل والهوان والتوثق سواء. باء تبين أن الجميع لا يدري أن الخلفاء الأئمة ليسوا خلفاء الله ورسوله، وليسوا خلفاء بوصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وليسوا خلفاء بشورى الستة، وليسوا خلفاء بإجماع الأمة، ولا إجماع الصحابة، ولا إجماع أهل السقيفة، ولا إجماع المهاجرين، ولا الأنصار، ولا إجماع أهل الحل والعقد. إنهم خلفاء وأئمة بأمر هولاك وسلاطين المغول وبأمر السلاجقة وسلاطين الترك، فتعيينهم وتنصيبهم من قبل سلاطين السلاجقة والمغول، ولاؤهم وطاعتهم لسلاطين السلاجقة والمغول، ولا ننسى السلاطين البويهيين الفرس، فأي خلافة وإمامة وولاية وولاية أمر المسلمين هذه. المورد الخامس: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الجزء السابع في صفحة 63. قال ابن تغري بردي: ما وقع من الحوادث سنة 656 هجري، وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستعصم، وكان قليل المعرفة بتدبير الملك، نازل الهمة، مهملا للأمور المهمة، محبا لجمع الأموال، يقدم على فعل ما يستقبح، أهمل أمر هولاكو حتى كان في ذلك هلاكه. أقول: الاضطراب والنفاق واضح في الكلام. أقول أليف، إذا كان ابن العلقمي يخفي كل شيء عن الخلافة وكان داهية لا يقف بوجهه أحد، وقد فاق مكره كل مكر على طول الزمان، وكان كل ما حصل بسبب ابن العلقمي حتى قبل ولادة ابن العلقمي نفسه وحتى يومنا هذا، فماذا يفعل الخليفة الطيب السلفي محيي السنة وناصر الدين القديس الذي يعتمد على فقهاء تيمية ذات عقول خارقة مثل ابن الجوزي وأنت نازل؟ فإذا كان كل ما حصل بسبب ابن العلقمي فلماذا تلومون الخليفة؟ وإذا كان ما حصل بسبب الخليفة وما ذكرتموه عنه من موبقات وقبائح وسفاهة ومجون ولا مبالات، فلماذا إذن تلومون وتفترون على ابن العلقمي؟ فلماذا إذن تلومون ابن العلقمي وتفترون على ابن العلقمي؟ إنه الدجل والنفاق لا غير. باء، إذا كان الخليفة بتلك السفاهة والغباء والبلادة بحيث لم يلتفت إلى الغزو المغولي الذي وقع على المسلمين منذ عشرات السنين من سقوط بغداد، فكيف إذن صار يقظا وواعيا ونبيها ومسددا في مقتل رجل من أهل بغداد فأصدر أمره المقدس بإباحة الكرخ وأهلها وأرواحها وأعراضها ونسائها وأطفالها؟ وإذا كان ابن العلقمي حارق خارق في المكر والدهاء والتمكن من الخليفة وكان طائفيا، فلماذا عجز عن حماية أهل طائفته وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم؟ وأي جريمة وقعت في بغداد بفتوى ابن الجوزي التكفير وإمضاء الخليفة واعتراف الذهبي؟ أي جريمة هذه؟ قال الذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 23 سنة 654 هجري، فتنة الكرخ، وفيها كانت فتنة الكرخ في ذي الحجة: قد قتل أهل الكرخ رجلا من قطفتا، فحمله أهله إلى باب النوبي، ودخل جماعة إلى الخليفة وعظموا ذلك ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد، فأمر بردعهم، فركب الجند إليهم وتبعهم الغوغاء، فنهبت الكرخ وأحرقت عدة مواضع وسبوا العلويات وقتلوا عدة واشتد الخطب، ثم أخمدت الفتنة بعد بلاء كبير وصلب قاتل الأول. المورد السادس، ابن العبري توفي قلنا في سنة 685 هجري، تاريخ مختصر الدول الجزء الأول في صفحة 254. قال ابن العبري المستعصم بن المستنصر، وفي سنة 640 بويع المستعصم يومات أبوه المستنصر، وكان صاحب له وقصف بويع المستعصم يوم مات أبوه المستنصر، وكان صاحب لهو وقصف، أي صاحب له ولعب وافتنان في الطعام والشراب، شغف أي أحب وأصاب قلبه وأولع قلبه بلعب الطيور، شغف بلعب الطيور، واستولت عليه النساء، كان كما يسمى الآن مطيرتشي هذا الخليفة، شغف بلعب الطيور واستولت عليه النساء، طيور ونساء ورقص وغناء، وكان ضعيف الرأي قليل العزم كثير الغفلة عما يجب لتدبير الدول، وكان إذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التتار إما المدارات والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم أو تجيش العساكر وتجيش العساكر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق، فكان يقول أنا بغداد تكفيني. لاحظ، إذن عنده علم وحذروه ونصحوه بأنه إما يداريه وإما يجيش الجيوش ويذهب هو الذي يلتقي بهلاك خارج العراق خارج بغداد. ما هو الجواب؟ هذا الجواب من الأبله من السفيه، فكان يقول: أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد، ولا أيضا يهجمون علي وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي. فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب، فأصيب بمكاره لم تخطر بباله، ويا ترى هل تعرض لغزو قبل غزو هولاكو حتى دخلت له المخدرات والحشيش والحشيشة كما حصل الآن في العراق، وأفسدت أخلاق البنات والأبناء الشباب والصبيان والأطفال والرجال والكبار؟ جريمة، ما أعظم هذه الجريمة التي حلت بالعراق وبالشعب العراقي، والرموز منشغلة بالمكاسب وبالأموال وبالواجهات، والمجتمع يسير نحو الانحطاط الأخلاقي، نحو الفقر، نحو المجاعة، نحو التشريد، نحو التهجير، نحو الإلحاد، نحو الكفر والارتداد. فلا نعلم هل أخذ الحشيش، هل أخذ المخدر حتى يتحدث الخليفة بهذه الكلمات وبهذه المعاني. يقول ابن العبري: فهذه الخيالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب، فأصيب بمكاره لم تخطر بباله. أقول أيضا تنبيه: هذا هو حال الخليفة ومستوى سفاهته، فهو يعلم بكل ما يجري، وقد حذروه مما يجري ونصحوه بالمهادنة أو التهيئة العسكرية والهجوم على العدو المغولي في إيران قبل أن يقدم إلى بغداد، لكنه لم يستمع للنصيحة، وكان جوابه من أتفه ما يقال وما يتصوره الإنسان، لكنه صدر مثله من تيمية وأئمته، وتأييد التيمية لمثل هذه المواقف وتقديسها ليس بغريب عليهم، فهم الذين جعلوا الأرض مسطحة، وبقدرة ربهم الشاب الأمرد جعلوا الشمس تدور حول الأرض وجعلوا الشرق شمالا. فأين أكاذيب وافتراءات وخيالات وخزعبلات تيمية تجاه ابن العلقمي إذا كان الخليفة إمامهم بهذه المواصفات الخرافية؟ المورد السابع: تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 259 الذهبي. عبد الله المعتصم بالله أبو أحمد أمير المؤمنين الشهيد ابن المستنصر بالله، قال الذهبي: قال الشيخ قطب الدين: كان متدينا متمسكا بالسنة كأبيه وجده، ولكنه لم يكن على ما كان عليه أبوه وجده الناصر من التيقظ والحزم وعلو الهمة، فإن المستنصر بالله كان ذا همة عالية وشجاعة وافرة ونفس أبية، وعنده إقدام عظيم، استخدم من الجيوش ما يزيد على 100,000، وكان له أي المستنصر أخ يعرف بالخفاجي يزيد عليه في الشهامة والشجاعة، وكان يقول: إن ملكني الله لأعبرن بالجيوش نهر جيحون وأنتزع البلاد من التتار وأستأصلهم. لاحظ هذا الخفاجي، هذا الخليفة الخفاجي، هذا الأمير الخفاجي، هذه همة الخفاجي وشجاعة الخفاجي. من يعترف بهذا؟ الذهبي يعترف بهذا، لكن لنرى ماذا حصل بالخفاجي. فلما توفي المستنصر، لاحظ الأمور بيد من؟ يقول: لم ير الدويدار والشرابي، لم ير المماليك، لم ير الدويدار والشرابي والكبار تقليد الخفاجي الأمر، وخافوا منه وآثروا المستعصم لما يعلمون من لينه وانقياده وضعف رأيه، ليكون الأمر إليهم. يا ذهبي، إذن لماذا تعمى عن هذا؟ لماذا تغفل عن هذا وتحمل ابن العلقمي كل ما حصل؟ فأقاموا المستعصم. هل الجميع قد أخذ الحشيشة؟ هل كل الجميع قد أخذ كان يتعاطى المخدرات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام يناقض كلام، فقرة تناقض فقرة، جملة تناقض جملة. هذا هو حال الخليفة، وهذه السلطة بيد الدويدار والشرابي ويحملون كل الأمر لابن العلقمي وعلى ابن العلقمي. فأقاموا المستعصم. أقول هل يوجد أوضح من هذا الكلام؟ هل يوجد عاقل لا يفهم حقيقة ما يدل عليه الكلام؟ هل يوجد واحد بنصف عقل أو بثمن عقل لا يفهم ذلك؟ أكيد لا يوجد. فهل يوجد أناس بدون عقل لا يفهمون ذلك؟ نعم، إنهم التيمية وبكل إصرار تآمروا على خفاجي وانقلبوا عليه وجعلوا الخلافة لابن أخيه المستعصم. لماذا جعلوا الخلافة لابن أخيه المستعصم؟ ليكون الأمر إليهم. إذن لاحظ هذه الخرافة صارت واضحة. الذهبي بيّن الخرافة، بيّن أسطورة التيمية وأكذوبة التيمية وافتراءات التيمية. إذن الأمر هل كان بيد الخليفة أم بيد الدويدار والشرابي؟ لم يكن بيد الخليفة. إذن لا تأثير لابن العلقمي مهما تحدث مع الخليفة، لأن الأمور ليست بيد الخليفة. إذن تآمروا على خفاجي وانقلبوا عليه وجعلوا الخلافة لابن أخيه المستعصم ليكون الأمر إليهم، أو لأخيه المستعصم ليكون الأمر إليهم، حسب الموارد التاريخية. فإذا صار الأمر إليهم وبأيديهم وتحت سلطتهم، فقد انتزعوها انتزاعا من الأمير الخفاجي الشهم الشجاع، وجعلوها للمستعصم اللين المنقاد الضعيف. فإذا صار الأمر إليهم فمن يقدر عليهم بعد ذلك؟ لكن مع هذا فإن خرافات التيمية وإفلاسهم تخالف الواقع والبديهيات والضرورات، كما يخالفون كروية الأرض فيقولون أنها مسطحة، وكما يخالفون دوران الأرض حول الشمس فيقولون بدوران الشمس حول الأرض. فإنهم قد دلسوا أشنع تدليس، فكذبوا وافتروا على ابن العلقمي واتهموه بكل التهم، وجعلوا منه شبيها لربهم الجسم برب الشاطر المتغير الصور والتجسدات، فلم يبقوا مصيبة وخزي وعار وقعوا فيه إلا واتهموا ابن العلقمي بتسبيبه وإيقاعه، وجعلوا الخليفة الدمية والعوبة بيد ابن العلقمي، بالرغم من أنهم يقولون أن الأمر صار للدويدار والشرابي، وكأنهم لم يذكروا حقيقة أن الأمور صارت إلى الدويدار والشرابي بعد عملية الخيانة والانقلاب التي قام بها الدويدار والشرابي على الخفاجي الذي يزيد على أخيه وابن أخيه المستنصر شهامة وشجاعة. ولنقرأ تدليسهم وحوالة خزيهم وعارهم على ابن العلقمي المفلس والمفلس والمفلس. يقول الذهبي: ثم ركن بعد هذه كل ما تحدث عن المؤامرة مباشرة، يقول ثم ركن إلى وزيره ابن العلقمي فأهلك الحرث والنسل وحسن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر وقطع الأكثر، فوافقه على ذلك، وكان فيه شح وقلة معرفة وعدم تدبير وحب للمال وإهمال للأمور، وكان يتكل على غيره ويقدم على ما لا يليق وعلى ما يستقبح. ولو لم يكن إلا ما فعله مع الناصر داود في أمر الوديعة إلى آخر كلامه. قال الذهبي: قلت وكان يلعب بالحمام ويهمل أمر الإسلام، وابن العلقمي يلعب به كيف أراد. هذا هو حال الخليفة، يلعب بالحمام يهمل أمر الإسلام ويرتكب الموبقات والقبائح والمحرمات ويتهمون ابن العلقمي. يقول: وابن العلقمي يلعب به كيف أراد ولا يطلعه على الأخبار، وإذا جاءته النصيحة في السر أطلع عليها ابن العلقمي، وإذا جاءت إلى الخليفة نصيحة في السر أطلع عليها ابن العلقمي ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تنبيه: يقولون عنه قد وافق وزيره على كل أفعاله المذمومة، ومنها تسريح الجيش، فكان ابن العلقمي يلعب به كيف أراد، وكان يحب المال وفيه شح وقلة معرفة وإهمال وعدم تدبير، ويقدم على ما يستقبح ويخون ويغتصب الودائع، وقد أهلك الحرث والنسل، وكان يلعب بالحمام ويهمل أمر الإسلام، وكان منشغلا بالجواري ومجالس الطرب والمجون والغناء والرقص، ومع كل ذلك يقولون عنه أمير المؤمنين الشهيد سليم الباطن حسن الديانة، متدينا متمسكا بالسنة كأبيه وجده، فهنيئا لكم على هذه الرؤوس الفارغة من الفكر والعقل، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.